أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان جواب المادية الديالكتيكية عن مشكلة أخطاء الحواس أو عن إشكالية أخطاء الحواس. قد تقدم منا بيان هذا الجواب وكيفية معالجة الإشكالية وفق الأصول العامة والفلسفية التي تؤمن بها المادية الديالكتيكية. المصنف رحمه الله يتوقف بعد ذلك لنقد هذا الجواب، فيسجل عليه 4 نقاط. النقطة الأولى، قل إنه تقدم منا سابقا في مقالة سابقة أن تفسير العلم من قبل المادية الديالكتيكية وتفسير علاقته مع الخارج يؤدي إلى السفسطة والمثالية، وذلك لأنه سابقا قلنا أن المادية الديالكتيكية تقول أن العلم هو عبارة عن ذلك الأثر، عبارة عن تلك الظاهرة التي تحصل في الدماغ نتيجة لعملية ماذا؟ التأثر والتأثير المتبادل بين المادة الداخلية والمادة ماذا؟ والمادة الخارجية. فالعلم ظاهرة ثالثة تحصل نتيجة لتزاوج هاتين المادتين، وبالتالي فهي لا تساوي واحدة منهما، وإنما تساوي ماذا؟ تساوي المجموع، ناتجة عن تزاوج المجموع، فلا تساوي المادة الخارجية لوحدها. لماذا لا تساوي المادة الخارجية؟ لأنها ناتجة عن من؟ ناتجة عن تزاوج المادتين معا. قلنا سابقا إن هذا التفسير للعلم عندما يقولون إن العلم ظاهرة حاصلة نتيجة لتزاوج المادتين يؤدي إلى السفسطة. لماذا؟ لأنهم بنفسهم يقولون هذه الظاهرة التي تحصل والتي نسميها العلم لا تطابق المادة الخارجية، لا تطابق ماذا؟ الواقع الخارجي، لا تساوي الواقع الخارجي، وإنما تساوي مجموع المادتين، وهما المادة الداخلية الدماغية والمادة ماذا؟ الخارجية. وإذا أنكرنا صفة المطابقة بين العلم وبين المادة الخارجية وبين الخارج، عند ذلك ماذا؟ نقع في السفسطة وفي المثالية بلا شك وبالحال، لأنهم غاية ما يقولونه أن العلاقة بين الذهن، بين العلم وبين الخارج هي علاقة ماذا؟ علاقة التوليد، ها؟ علاقة التوليد. فإن العلم والإدراك عند الإنسان الذي هو ظاهرة مادية تحصل في الجهاز العصبي، هذا النشاط الذهني، هذا العلم، هذا الإدراك ظاهرة تتولد من تفاعل المادة الخارجية مع المادة الدماغية. العلم هو جيم متولد كما قلنا سابقا من تفاعل ماذا؟ أليف الخارج مع باء اللي هو الدماغ، على شكل ماذا؟ على شكل التأثر والتأثير المتبادل. وجيم لا يطابق أليف لأنه ناتج عن مجموع ماذا؟ أليف وباء. وإذا كان كذلك فإن هذا المعنى يقودنا إلى السفسطة وإلى المثالية. هذا هو الرد الأول، والذي يقول تقدم سابق، هذا أولا. ثانيا يقول تقدم منا كذلك ومن خلال الأدلة والبراهين أن الإدراك والعلم عند الإنسان ليس ظاهرة مادية. العلم والإدراك عند الإنسان ليس ظاهرة مادية، كما أن خواص المادة وأحكام المادة وصفات المادة وسمات المادة لا تنطبق على العلم وعلى الإدراك. وقد أقمنا سابقا خمسة أدلة على ماذا؟ على لا مادية الإدراك، على كون الإدراك أمرا مجردا عن المادة مفارقا للمادة ولأحكام المادة. كما أننا أقمنا دليلا على أن محل الإدراك ليس هو الجهاز العصبي، ليس هو المادة، كما أن الإدراك والعلم ليس ظاهرة مادية، فإن المدرك محل الإدراك أيضا ماذا؟ ليس ظاهرة مادية. وأقمنا دليلا واحدا واضحا بينا ليس معقدا على أن محل الإدراك هو ماذا؟ أمر مجرد ويقع في قبال الأجهزة المادية والجهاز العصبي عند الإنسان والذي نسميه بالنفس. بينما قولكم السابق ماذا؟ وتفسيركم للإشكالية وحلكم للإشكالية يبتني على مبناكم في العلم، على تفسيركم للعلم. ما هو تفسيركم للعلم؟ أنه نشاط مادي وظاهرة مادية تحصل في الأعصاب وفي الدماغ، وهذا ليس مسلما، بل أقمنا الأدلة على ماذا؟ على أن الإدراك ليس ظاهرة مادية، إنما هو أمر مجرد عن المادة. كما أقمنا دليلا على أن محل الإدراك شبيه أيضا ليس ماديا، وإنما أمر مجرد عن المادة وهو الناس وهو روح. وإذا انهدم هذا الركن فإن هذا الجواب ماذا؟ ها؟ لا يكون تاما. هذا ثانيا. ثالثا، المصنف رحمه الله يقول هذان الأمران الأول والثاني، هذان الإشكالان تقدم سابقا بيانهما وإيضاحهما. ثالثا، الإشكال الثالث في هذا الجواب، الماركسيون أو المادية الديالكتيكية في جواب السابق وفي النتائج قالوا إنه ليس لدينا صحيح مطلق ولا خطأ مطلق. واحدة من النتائج التي خرج بها الماديون من الجواب السابق ماذا قالوا؟ قالوا لا يوجد خطأ مطلق ولا ماذا؟ ولا صحيح مطلق، إنما الصحة نسبية والخطأ نسبي، وبينا المراد من الخطأ النسبي ومن الصحة النسبية. قلنا الصحيح المطلق يعني كثير المطابقة قليل المخالفة، بينما الخطأ النسبي يعني كثير المخالفة قليل ماذا؟ المطابقة. فالإنسان عندما يحيط بالمادة بنحو شامل ويحيط ويعلم ويدرك سائر الظروف والشروط التي تحيط بالمادة، عند ذلك سوف يكون إدراكه ماذا؟ صحيحا. ولكن بالصحة ماذا؟ بالصحة النسبية، لأنه ماكو شيء اسمه صحة مطلقة. وعندما لا، عندما تغيب عنه بعض الشروط بعض الأجزاء، فإن إدراكه يكون ماذا؟ يكون خطأ، ولكن ليس خطأ مطلقا باعتبار أنه أدرك بعض الشروط الأخرى وبعض الأجزاء الأخرى، فيكون خطأ ولكن على نحو ماذا؟ الخطأ النسبي. يعني شنو؟ يعني كثير المخالفة قليل المطابقة. فالشيء الواحد يكون صحيحا ويكون ماذا؟ يكون خاطئا بالنسبة إلى الظروف. إذن النتيجة التي خرج بها الماديون أنه لا صحيح مطلق ولا خطأ مطلق. وإشكالنا يقول إن هذه القضية لا يوجد عندنا صحيح مطلق ولا خطأ مطلق شبيه ليست منسجمة مع نفسها وتناقض نفسها بنفسها. هم خرجوا بنتيجة تقول ماذا؟ لا يوجد صحيح مطلق ولا خطأ مطلق. نقول هذه النتيجة التي خرجتم بها تناقض نفسها بنفسها، ليست منسجمة مع ذاتها. وذلك بأن يقال إن قول الماديين لا يوجد صحيح مطلق ولا خطأ مطلق، هذه النتيجة، هذه القضية، إما أن تكون قضية صحيحة مطلقا أو ماذا؟ أو أنها صحيحة بالصحة نسبية، هذا قولهم، لا يوجد صحيح مطلق ولا خطأ مطلق. هاي القضية هذه صحيحة أو مو صحيحة؟ مفهومة يقولون أنها صحيحة. خب نسألكم، إما أن تكون صحيحة بالصحة المطلقة، وإما أن تكون صحيحة بالصحة النسبية، لا يخلو حاله. فإن كانت صحيحة مطلقة عند ذلك ماذا؟ ناقضت نفسها بنفسها، لأنها في الوقت الذي تقرر فيه أن الصحة نسبية تقول أنا ماذا؟ أنا صحيحة بالصحة المطلقة. فإذا كانت هذه القضية، هذه النتيجة صحيحة بالصحة المطلقة، عند ذلك سوف تناقض نفسها بنفسها وتثبت لنا وجود صحيح مطلق وإن كان قضية واحدة، وهي هذه القضية. فكيف تقولون لا يوجد صحيح مطلق والحال أن هذه القضية ماذا؟ صحيحة مطلقة. وأما إن كانت صحتها بالصحة النسبية وليست ماذا؟ وليست بالصحة المطلقة، نقول إن كانت صحتها صحة نسبية فهي لا تستطيع أن تنفي وجود الصحة المطلقة، وذلك والسبب، السبب أن هذه القضية تريد أن تسلب الإطلاق عن سائر القضايا، ولكن شنو؟ سلبا مطلقا لو نسبيا، ها؟ تريد هذه القضية، إذا قلنا أنها صحيحة نسبية فإنها تريد ماذا؟ أن تسلب الإطلاق عن سائر القضايا، عن سائر الإدراكات، عن سائر العلوم، ولكن سلبا مطلقا لو نسبيا، سلبا نسبيا، المفروض أنها قضية ماذا؟ صحيحة نسبيا. فهي تريد أن تسلب الإطلاق عن سائر العلوم والإدراكات والقضايا عند الإنسان سلبا نسبيا وليس سلبا مطلقا، وهذا يستلزم أن تتصف سائر ماذا؟ سائر القضايا بالإطلاق، لأن غاية ما تقوله ماذا؟ أنه لا يوجد إطلاق، لا توجد قضايا مطلقة. هاي لا توجد قضايا مطلقة على نحو الإطلاق، لا على نحو النسبية، على نحو النسبية مو على نحو الإطلاق. فهي لا تستطيع، بعبارة ثانية، إنها لا تستطيع أن تنفي وجود الصحة المطلقة. ليش؟ ليش؟ لأنها تقول لا صحيحة مطلق، شنو؟ ها؟ نسبيا، من الناحية هذا نسبيا وليس مطلقا، تقول لا صحيحة مطلق على نحو ماذا؟ ها؟ على نحو ماذا؟ على النحو النسبي وليس على النحو ماذا؟ على النحو المطلق. عند ذلك تبقى القضايا الأخرى مطلقة، ولا تستطيع هذه القضية ماذا؟ أن تنفي الإطلاق عنها. واضح ولا واضح؟ بين عصبورة؟ زين، هاي القضية التي خرج بها ماذا الماديون، ماذا تقول؟ لا صحيحة مطلق ولا خطأ مطلق، هذه النتيجة خرج بها ماذا الماديون الديالكتيكيون ممن؟ من معالجتهم السابقة للمشكلة. نحن إشكالنا على هذه القضية، نقول هذه القضية ماذا؟ متناقضة مع نفسها، غير منسجمة مع ذاتها، وذلك هاي القضية بنظر الماديين صحيحة لو خاطئة؟ صحيحة. خب ما يقولون خاطئة، يقولون ماذا؟ أنها صحيحة. زين، إذا كانت صحيحة فلا يخلو حالها، إما أن تكون صحيحة مطلقا أو تكون ماذا؟ صحيحة بالصحة النسبية. يعني شنو بالصحة النسبية؟ يعني كثيرة المطابقة قليلة المخالفة. شنو الصحة المطلقة؟ دائما مطابقة ولا توجد مخالفة. لا يخلو حال هذه القضية، هذه النتيجة التي خرج بها الماديون، إما أن تكون صحيحة بالصحة المطلقة، صحيحة مطلقا لا تختلف ولا تتخلف، وإما لا أنها صحيحة بالصحة النسبية. يعني شنو؟ يعني كيفية المطابقة، ولكن ماذا يمكن أن تختلف وأن تتخلف. فإن كانت صحيحة بالصحة المطلقة عند ذلك ماذا؟ ناقضت نفسها. ليش ناقضت نفسها؟ لأنها ماذا تقول؟ تقول لا صحيحة مطلق، والحال هي ماذا؟
صحيحة،
هي صحيحة مطلقة. هي تقول لا يوجد صحيحة مطلق، والحال هي ماذا؟ بناء على هذا الاحتمال هي ماذا؟ هي صحيحة المطلق، فتكون قد ناقضت نفسها بنفسها وأثبتت لنا وجود قضية صحيحة بالصحة المطلقة وإن كانت واحدة. إن كانت ماذا؟ وإن كانت واحدة. وأما لا إن كانت صحيحة بالصحة النسبية، يعني شو صحيحة بالصحة النسبية؟ يعني أن هذه القضية ها؟ كثيرة المطابقة قليلة ماذا؟ المخالفة. يقول عند ذلك فإنها لا تستطيع أن تنفي وتسلب الإطلاق عن سائر الإدراكات والقضايا. ليش؟ لأن فضلت صحتها شنو؟ صحتها نسبية. يعني هناك ماذا؟ هناك قضايا شبيهة خارجة عنها، يعني شنو؟ تختلف وتتخلف، فهي تقرر لنا أنه لا توجد صحة مطلقة، ولكن ماذا؟ تقرره بشكل نسبي. فلا تستطيع أن تنفي، وصحيح النسبية لا تستطيع أن تنفي ماذا؟ أن تنفي الإطلاق عن سائر القضايا بشكل مطلق. هي إنما تستطيع أن تنفي الإطلاق عن سائر القضايا والإدراكات بشكل دائم متى؟ ها إذا كانت مطلقة، والحال هم ماذا يقولون؟
نسبية.
أنها نسبية. هذا هو الجواب. ماذا الجواب الثالث على، او هو النقض الثالث او الرد الثالث على جواب المادية الديالكتيكية. خب رابعا، بالنسبة الى النتيجة الثانية التي خرج بها الماديون الديالكتيكيون، ماذا قالوا فيها؟ قالوا فيها أن العلم الثابت والإدراكات الثابتة لا وجود لها. قالوا سابقا. ماذا قالوا؟ صفحة 291، ثالثا كل حقيقة تفترض داء إنما هي فرضية قابلة التغيير. والقبلها ماذا؟ ليس لدينا صحيح مطلق ولا خطأ مطلق. زين؟ ولذلك بناء على النتيجة الثالثة ماذا قالوا؟ قالوا يجب أن نعتذر من ماذا؟ من البديهيات الستة التي آمن بها المنطق الأرسطي. هذه النتيجة قالوا فيها ماذا؟ قالوا فيها لا توجد إدراكات مطلقة، ولا توجد قضايا مطلقة، ولا توجد بديهيات ثابتة، وإنما العالم، العلم والعالم كله في حالة ماذا؟ تغير وتحول، فلا توجد قضايا ثابتة ثبوتا مطلقا. قل هذه القضية بنفسها تشكل ماذا؟ قضية ثابتة ثبوتا مطلقا وليست متغيرة. هم يقولون ماذا؟ لا توجد قضايا ثابتة، لا توجد إدراكات ثابتة، القضايا والإدراكات ماذا؟ كلها متغيرة متحولة، ما توجد بديهيات. ليش ما توجد بديهيات؟ المعنى البديهي أنه ماذا؟ أنه ثابت، والحال أنه كل عالم مادي بما فيه النظام الفكري عند الإنسان ثابت لو متغير؟ متغير. إذا لا يوجد ثبات، لا يوجد ثابت، لا يوجد قضية ثابتة، ليش توجد بديهيات؟ نقول هذا قولكم، نفس هذه النتيجة بنفسها تشكل قضية ثابتة دائمة بديهية بالنسبة إليكم. واضح. الماديين ماذا يعتقدون؟ الديالكتيكيون يعتقدون أن النتائج التي توصلت إليها فلسفتهم نتائج ثابتة ومتغيرة، ها، يسوقونها ويؤمنون بها إيمانا ماذا؟ ثابتا وليست متغيرا، وليست متغيرة. فهم من جهة يقولون لنا ماذا؟ ليس لدينا علم ثابت، لا توجد عندنا قضايا ثابتة، لا توجد بديهيات. ومن جهة أخرى ماذا؟ يسوقون نفس هذه القضية على أنها قضية ثابتة وليست متغيرة، وهذا تناقض، هذا ماذا؟ هذا تهافت. زين، نعم، وصلنا بالقراءة
79.
على هذا الأساس، يقول يضحي على هذا الأساس احتمال تغير الإدراك الحسي لسائر الأحياء مع الإدراك الحسي للإنسان أمرا ممكن، خصوصا مع تأييد بعض الاختبارات التي أجريت على بعض الكائنات لهذا الاحتمال. ويمكن أيضا أن نحتمل أننا لو كنا نعيش على غير الكرة الأرضية فسوف تتغير مدركاتنا البديهية عما هي عليه. ليش؟ قالوا ماذا قالوا؟ قالوا الإدراك عند الإنسان والمعرفة عند الإنسان والعلم عند الإنسان خاضع للظروف والشروط التي تنتج فكرا صحيحا في ظلها. إذا تغيرت الشروط ماذا؟ أنتجت فكرا آخر أيضا صحيح باعتبار الشروط التي أنتجته. فنجد أن 2 × 2 يساوي 3. لو كنا نعيش في الكرة الأرضية وتغيرت الظروف ممكن يصير ماذا؟ 2 × 2 يساوي 3 وتكون أيضا صحيحة. ليش صحيحة؟ لأنه في ظل تلك الظروف تنتج هذه النتيجة. والصحة ماذا تعني الصحة؟ شنو معنى الصحة؟ شنو معنى الحقيقة؟ كما تقدم سابقا، شنو معنى الحقيقة عند الجماعة؟ ها؟ كون الإدراك والأثر الحاصل عند الإنسان شبيه، ها؟ ناتج عما الناتج عن الجملة العصبية عند الإنسان تأثرا بالشيء الخارج. الحقيقة عبارة عن ذلك الأثر الذي يحصل في دماغ الإنسان نتيجة لتأثره بمن؟ بالواقع الخارجي. وحيث أننا في الكوكب الآخر تأثر دماغنا بالشيء الخارجي في ظل ظروف معينة وأنتج لنا نتيجة معينة فسوف تكون صحيحة، ولو كانت ماذا؟ 2 × 2 يساوي 3. بين نجدها الآن يعني في هذه الظروف وفي هذا الكوكب تساوي 4، أو نجدها أحيانا تساوي 1 هناك، وهكذا. كما لو كنا ومدركاتنا بجهاتها الأربعة مستقرين على خط مستقيم فسوف يتغير وضع إدراكنا للأبعاد. واضح؟ حسب ماذا؟ حسب المكان الذي يكون فيه الإنسان، والحال كذلك على مستوى الفكر والتعقل أيضا. وفي هذا الضوء تتضح النتائج التالية: أولا، الحقيقة أمر والواقع أمر آخر كما بيناه سابقا. حقيقة أمر ماذا؟ والواقع أمر آخر. الإنسان ماذا؟ يتوفر على الحقيقة ولا يتوفر على الواقع. سؤال: شنو الحقيقة؟ ذلك الأثر الذي يحصل في الجهاز العصبي نتيجة لتفاعله مع الخارج، نتيجة لتفاعله ماذا؟ مع الخارج ومع الواقع. ثانيا، ليس لدينا صحيح مطلق وخطأ مطلق كما يقول مثلا الأرسطيون أصحاب المنطق الأرسطي من الفلاسفة المسلمين وغيرهم، بل الصحيح هو ما يتطابق مع أجزاء أكبر نسبيا من المادة، والخطأ عكسه، أي ما لا يتطابق مع أجزاء كبيرة من المادة. فالصحيح النسبي كثير المطابقة قليل المخالفة، بينما الخطأ النسبي ماذا؟ كثير المخالفة قليل مطابقة، على حسب ماذا؟ إحاطته بالشروط والأجزاء، وعدم ماذا؟ إحاطته بالشروط والأجزاء. ولا يوجد عندنا صحيح المطلق ولا خطأ المطلق. ثالثا، كل حقيقة تفترض إنما هي فرضية قابلة للتغيير في سائر معارف الإنسان. ما كل شيء اسمه ماذا حقيقة ثابتة مطلقة دائمة على مر العصور والأزمان في الفيزياء في الطبيعيات في أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية، عبارة عن فرضيات تكون حقيقة مؤقتة. ماذا حقيقة مؤقتة؟ ممكن ماذا؟ ممكن بعدين تتغير وتتبدل. تترك محلها هاي الفرضية تحت ظل حكم قانون التكامل والتحول، باعتبار أنه كل شيء في هذا العالم هذا متغير متكامل متطور متحول العام، لتحل فيه فرضية أخرى أكثر جدارة في تفسير ظواهر الطبيعة. ففي الزمان المعين كانت ماذا؟ فيزياء نيوتن أكثر جدارة من سائر النظريات المعاصرة لها والفيزياء المعاصرة لها ماذا؟ في تفسير ظواهر الطبيعة. ولكن بحكم قانون التكامل والتحول والتطور والحركة فإنها ماذا؟ ليست صحيحة مطلقا، ليست حقيقة مطلقا، هي فرضية أكثر جدارة في التفسير. ولذلك بتغير الظروف وبحركة التكامل ماذا؟ زالت عن موضعها وحلت محلها ماذا؟ محلها ماذا؟ فيزياء أينشتاين. وصارت فيزياء أينشتاين شنو؟ أكثر جدارة في تفسير ظواهر العالم المادي. ولكن سؤال، فيزياء أينشتاين حقيقة لو تبقى فرضية؟ تبقى فرضية قابل للتغير والتكامل وأن تحل محلها ماذا؟ فرضية أخرى. وهكذا لا يوجد عندنا حقيقة ثابتة. ومن هنا ينبغي الاعتذار من البديهيات الست للمنطق القديم، منطق الأرسطي يسمونه المنطق القديم، يسمونه المنطق الثابت، في قبال ماذا؟ في قبال منطقهم الذي يعبرون عنه ماذا؟ بمنطق الديالكتيك، منطق الحركة. ينبغي الاعتذار من البديهيات الستة للمنطق القديم اللي هي ماذا؟ الأوليات والحسيات والفطريات والتجريبيات، مو؟ أظن الستة اللي بكتاب برهان، والتمسك بالديالكتيك الذي أقام أساسه، هذا المنطق أقام أساسه على قانون التكامل وتحول واقع المادة. زين، خب قلنا المصنف رحمه الله ماذا؟ يتعرض لنقد هذا الجواب ويسجل عليه أربعة ملاحظات. تقدم تلخيص لنظرية المفكرين الماديين التطوريين. شو المقصود تطوريين؟ يعني الماركسين يؤمنون ماذا؟ أن المادة متغيرة متكاملة متطورة. وهذه النظرية بغض النظر عن إشكالين رئيسيين سجلناهما في المقالة السابقة، المقالة الثالثة، وهما أولا الوقوع في المثالية، تفسيرهم بالعلم يقودنا المثالية. اثنين باء إن خواص المادة لا تتوفر في الإدراك كما تقدم سابقا وأقمنا الأدلة على ذلك. يرد عليها إشكال ثالث، وهو أن نتائج هذه النظرية لا تنسجم مع النظرية ذاتها. ليش؟ لأن النتيجة الثانية اللي تقول ليس لدينا صحيح مطلق ولا خطأ مطلق، هي شبيه، هي صحيحة مطلقة، هي صحيح مطلق، هي قضية صحيحة بالصحة المطلقة حتى تنفي وجود صحيح مطلق، وعند ذلك تناقض نفسها. وإذا اعتبرنا هذه القضية صحيحة صحة نسبية ثبت وجود الصحيح المطلق، لأنها ماذا؟ لا تستطيع كما بينا ماذا؟ أن تنفي الإطلاق عن سائر الإدراكات، لأنها ماذا؟ تقول لا إطلاق في الإدراكات بشكل ماذا؟ بشكل نسبي مو بشكل مطلق. بلي، على الفرض الأول، على الاحتمال الأول متناقض، على الاحتمال الثاني نقول ماكو مشكلة، نسلم بما تقولون، لكن ماذا؟ لا تستطيع أن تنفي الإطلاق عن سائر قضايا الإنسان، لأنها تنفيه بشكل نسبي مو بشكل مطلق، إنما هي حتى تنفي الإطلاق والصحة عن سائر القضايا لابد أن تنفي بشكل مطلق وليس بشكل نسبي. والنتيجة الثالثة، هذا الرد الرابع، إيش كان الرابع؟ ليس لدينا بديهية أو أن العالم الثابت الذي لا يتغير لا وجود له قضية وفكرة ثابتة وغير ماذا؟ وغير متغيرة، لأن الماركسيين يسوقون فكرهم على أنه ثابت، يسوقون هاي النتائج الفلسفية التي توصلوا إليها على أنها ماذا أمور ثابتة، فكيف تقول لا يوجد ثبات؟ وإلا فهي تستلزم، يعني لم تكن ثابتة فهي تستلزم حتما علما ثابتا غير ماذا؟ غير متغير. يعني إن كانت متغيرة وغير ثابتة لزم من ذلك ثبات سائر الإدراكات عند الإنسان، لأن المفروض أننا لما نقول ليس لدينا علم ثابت ماذا في جميع الأحوال، ها؟ إذا كان على نحو الثبات، يعني إذا كانت هذه النتيجة ثابتة، عند ذلك تستطيع ماذا أن تنفي الثبات عن سائر الإطلاقات. أما إذا كانت هي بنفسها متغيرة فهذا شنو يعني؟ يعني أنها ليست دائمة وليست ماذا ثابتة، فإنما سوف تحل محلها قضية أخرى. والحال أنهم يسوقونها على أنها ماذا؟ على أنها أمر ثابت، هم يؤمنون بها كأمر ثابت. وإلا فهي تستلزم حتما علما ثابتا غير متغير، لأن قضية ليس لدينا فكر ثابت سوف تعطي محلها لقضية ثابتة غير متغيرة من خلال التغير والتحول. إلى هنا يتم الكلام في جواب المادية الديالكتيكية مع نقدي، أي جواب عن إشكالية أخطاء الحواس. وبعد ذلك يصل المصنف رحمه الله للعنوان الرابع في هذه المقالة، وهو بيان جواب الفلسفة الميتافيزيقية الذي يؤمن به ماذا؟ العلامة الطباطبائي وسائر فلاسفة المسلمين. وهذا الجواب من الفلسفة الميتافيزيقية خلاصته، خمبين شنو خلاصته، شنو النكتة فيه، بعدين نتوسع فيه. يقول إن مشكلة أخطاء الحواس يمكننا حلها وتجاوزها إذا التفتنا إلى نقطة، إلى نكتة، وهي أن الخطأ يقع في مرتبة خلف مرتبة الإدراك ولا يقع في مرتبة الإدراك. نفس مرتبة الإدراك لا يقع فيها ماذا؟ الخطأ، إنما الخطأ يقع في مرتبة أخرى هي مرحلة قياس المدركات على الخارج. لأنهم كما سوف يتضح في هذا الجواب قالوا عملية الإدراك عند الإنسان فيها ماذا؟ فيها مجموعة خطوات، فيها مجموعة مراحل. المرحلة الثالثة منها كما سوف يأتي هي مرحلة الإدراك، ومرحلة الإدراك لا يقع فيها خطأ ولا اشتباه، إنما الخطأ والاشتباه يقع في مرحلة رابعة، في مرحلة خلف مرحلة الإدراك، هي مرحلة تطبيق المدركات عند الإنسان على الواقع الخارجي، عند ذلك يقع الخطأ. وحتى يتضح لنا هذا الجواب بشكل تفصيلي نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة نتعرف فيها على مقياس الحقيقة والخطأ. ما هو مقياس أن يكون إدراك الإنسان صحيحا حقا تارة، ويكون خاطئا وليس صحيحا تارة أخرى؟ هم ماذا يقولون في جوابهم؟ يقولون الخطأ والصحة تقع في مرحلة ماذا؟ مرحلة التطبيق على الخارج. خوف السؤال، ما هو الميزان الذي على أساسه نقول أن هذا التطبيق خاطئ وهذا التطبيق ماذا؟ صحيح. إذن لابد أن نتعرف على ميزان الصحة والخطأ، ميزان الحقيقة والخطأ. الحقيقة عند الفلاسفة منذ قديم الزمان، منذ زمان ماذا؟ الفلاسفة اليونانيين وحتى يوم الناس هذا، الأمر المتسالم عليه بين الفلاسفة، مرادهم من الحقيقة هي تلك القضايا الذهنية التي تتطابق مع الواقع، هي تلك القضايا الذهنية التي تتطابق مع الواقع. فالقضية التي تطابق الواقع تكون صحيحة وصادقة وحقا، أما القضية التي لا تطابق الواقع فهي ماذا؟ فهي خطأ وكاذبة. فقولنا مثلا الأربعة ناتج ضرب 2 في 2، نقول هذه قضية ذهنية حقيقية. لماذا؟ قالوا لأنها تتطابق مع الخارج، مع الواقع. بينما قولنا إن حاصل ضرب 2 في 2 يساوي 3، هذه قضية خاطئة كاذبة ليست صحيحة. لماذا؟ لأنها لا تتطابق مع الواقع. إذن هناك عندنا واقع في الخارج خلف الذهن، القضايا الذهنية عندما تتطابق معه تكون صحيحة وصادقة وحقا، وعندما لا تتطابق معه تكون ماذا؟ تكون كاذبة وتكون خاطئة. هنا لابد، لاحظوا احنا استخدمنا مصطلحين، مصطلح الحقيقة ومصطلح الواقع، لابد نفرق بينهما. ما هو المقصود بالحقيقة وما هو المقصود من الواقع كمصطلحين؟ ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحقيقة وصف للقضايا الذهنية من جهة ماذا؟ من جهة تطابقها مع الخارج. القضية الذهنية عندما تتطابق مع الخارج توصف ماذا؟ توصف بالحقيقة. فالحقيقة وصف لمن؟ للإدراك من حيث مطابقته للخارج. أما الواقعية أو الواقعي، الواقع مقصود الواقعي شنو؟ فقالوا الواقعي هو نفس الأمر الخارجي الذي نريد أن نطبق الإدراك عليه. إذن الحقيقة توصيف لمن؟ توصيف لمن؟ توصيف للقضايا الذهنية، توصيف للإدراك، توصيف للعلم الموجود عند الإنسان من حيث مطابقته للخارج. أما الواقع فهو نفسه الخارج الذي ماذا؟ نريد أن نطبق القضايا عليه. زين، الحقيقة بهذا المعنى، بهذا التفسير، وهو مطابقة الذهن لما في الخارج، هي التي وقعت محلا للنزاع بين ماذا؟ بين الفلاسفة الواقعيين وبين السوفسطائيين عبر التاريخ. فالفلاسفة الواقعيون منذ القدم يقولون ماذا؟ يقولون إن المراد من الحقيقة هي تلك الإدراكات التي تتطابق مع الواقع، مع الخارج، مع خارج الذهن. فكلما وصفوا فكرة أو قضية أو إدراكا بأنه صحيح، صادق، حق، فمرادهم به ما هو؟ شنو مرادهم؟ أنه يتطابق مع الواقع. عندما تسمع لك فيلسوف يقول هذه القضايا قضايا حقيقية، سؤال شنو مقصودة بالحقيقية؟ يعني أنها متطابقة مع الخارج، مع الأمر الواقعي الخارجي. وإذا سمعتهم يقولون هذه قضايا خاطئة، يعني شنو؟ يعني ليست، لا تتطابق مع الواقع الخارجي، وإنما هي ماذا؟ كاذبة غير حقيقية، لا تتطابق مع الواقع الخارج. هذا هو المقياس الذي وقع ماذا؟ وقع محلا للنزاع ماذا؟ بين الفلاسفة وبين السوفسطائيين في الخارج. وهذا البحث يبحث وين؟ في المنطق يبحثونه، وين؟ في الفلسفة المنطق يبحثونه في عنوان مناط صدق القضايا. ما هو المناط في أن تكون القضايا صادقة؟ زين، ومن هذا التعريف نعرف، من هذا التعريف يتبين لنا أن الفلسفة الواقعية، شو مقصود الفلسفة الواقعية؟ أن الفلسفة الواقعية هي تلك الفلسفة التي تؤمن بوجود واقع خلف ذهن الإنسان، خلف إدراك الإنسان، ويكون دور التفكير والعلم والإدراك عند الإنسان عبارة عن محاولة لعكس ذلك الواقع والكشف عنه. فإذا تطابق الإدراك مع الواقع صار صحيحا وحقا، وإذا لم يتطابق فهو ماذا؟ فهو ليس صحيحا بل هو كاذب. ومن هذا نعرف هذا العنوان، عنوان الكتاب ماذا؟ والمنهج الواقعي. شو يعني المنهج الواقعي؟ شو يعني المنهج الواقعي؟ يعني المنهج الذي يؤمن أنه يوجد واقع خلف الذهن، ليس خيالا، ليس توهما، أكو واقع خلف ذهن الإنسان. ودور الذهن، دور العلم، دور الإدراك عند الإنسان هو ماذا؟ هو الكشف وعكس ذلك الواقع. هذا مقصود بالمنهج ماذا؟ بمنهج الواقع قبالة للمثالية والسفسطة. ولكن هذا المفهوم بالحقيقة لم يبقى على حاله، وإنما ذكرت تعاريف وملاكات أخرى للحقيقة، استحدثت معاني متعددة أخرى للحقيقة نتيجة لوجود بعض الإشكاليات الصعبة على الحل. بعض الفلاسفة الغربيين لما جاءوا إلى بعض القضايا ولما جاءوا إلى هذا التعريف الحقيقة وجدوا هناك مجموعة من الإشكاليات الصعبة التي تحتاج إلى حل، ولما لم يستطيعوا حلها إيش قالوا؟ قالوا هذا المقياس مو صحيح، تنازلوا عنه وذكروا تعاريف أخرى للحقيقة، ذكروا تعاريف متعددة نشر إلى بعضها. واحدة من تلك التعاريف هو التعريف الذي طرحته مدرسة النسبية الذاتية. قالوا الحقيقة عبارة عن ذلك الإدراك الذي يتفق مع طبيعة الجهاز العصبي عند الإنسان. الإدراك إنما يكون حقيقيا مو عندما يتطابق مع الخارج، لا، عندما يتفق مع بنية جهاز الإدراك عند الإنسان. ومن الواضح أن البنية عند كل إنسان مختلفة وليست مختلفة، مختلفة يعني الحقيقة سوف تكون ماذا؟ سوف تكون نسبية لكل واحد من الناس. هذا من قياس. من قياس الثاني أو التعريف الثاني هو الذي طرحه الفيلسوف الأمريكي المعروف ويليام جيمس صاحب المدرسة النفعية، وهذا التفسير مع الأسف منتشر في واقعنا كثيرا. ويليام جيمس قال المراد من الحقيقة والقضايا الحقيقية هو مقدرة الفكرة المعينة، مقدرة القضية المعينة على إنجاز وتحقيق أغراض الإنسان العملية. فأي فكرة تحقق نفعا للإنسان وتحقق أهدافا عملية للإنسان وتطور واقع الإنسان وحياة الإنسان فإنها حقيقية. الفكرة الحقيقية التي ماذا؟ تحقق المنافع للإنسان، تحقق أغراض الإنسان في حياته اليومية العملية. بينما الفكرة الخاطئة هي التي ماذا؟ لا تحقق النفع للإنسان. زين، خب إذا تضاربت القضايا واختلفت القضايا ما هو الميزان؟ قال عندما تتضارب القضايا وتختلف كان أحقها وأصدقها هي القضية التي تكون منها ماذا؟ أكثر نفعا. إذا كانت كلا القضيتين فيهما نفع عند ذلك سوف يكون كلاهما حق. يقول لا، الحقيقة منهما هي التي يكون نفعها أكثر وأجدى لواقع حياة الإنسان. يعني شنو؟ يعني هي القضية التي تقوم التجربة العملية على ماذا؟ على كونها صحيحة، التجربة العملية اليومية الحياتية. يعني مثلا إذا بدنا نطبق هذا المقياس، الماركسية حق أم باطل؟ الفكرة الماركسية، المذهب الماركسي حق أو ليس بحق؟ وفق هذا المقياس ليس بحق. لماذا؟ لأن التجربة العملية أثبتت فشله في الاتحاد السوفيتي. خب النظرية الإسلامية حق أم باطلة؟ يقول قد تكون في زمان معين حق، لأنها ماذا؟ وفرت بعض المنافع المادية لحياة الإنسان وحققت له الأغراض، ولكن حيث أن التجربة الآن العملية أثبتت ماذا؟ فشلها، فهي نظرية كاذبة ليست صحيحة، ليست مطابقة للواقع، ليست حقيقية. لأن الحقيقية هي التي ماذا؟ تحقق الأغراض والنفع العملي للإنسان. مع الأسف هذا التفسير منتشر في أذهان الشباب. زين، التفسير الثالث أيضا الذي ذكر طرحه الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت، اللي يسمونه ماذا؟ والد علم الاجتماع الحديث. أوجست كونت قال الحقيقة عبارة عن الفكرة التي يتفق عليها الجميع في زمان واحد. فأي فكرة صار عليها اتفاق في زمان واحد من قبل الجميع فهي حقيقة. ولذلك فإن الحقيقة سوف تتعدد تعدد ماذا؟ بتعدد الأزمنة، لأن قضية معينة قد يتفق عليها الجميع في زمان معين فتكون حقيقة، ولا يتفق عليها الجميع في زمان آخر فلا تكون حقيقة. هذا تعريف. وتعريف آخر أيضا بعضهم قال لا، الحقيقة هي التي ماذا؟ تخترع شيئا جديدا. مو الحقيقة عبارة عن شيء موجود في الخارج بالذهن يكتشفه. جون ديوي اللي هو من تلامذة ويليام جيمس، هذان الذرائعيان النفعيان الكبيران المعروفان أصحاب المذهب النفعي الحديث، جون ديوي قال الفكرة الحقيقية هي التي فيها وظيفة ماذا؟ أنها ترقي حياة الإنسان. الفكرة وسيلة، الأفكار وسيلة لترقية حياة الإنسان، لتطوير حياة الإنسان، وليست لمعرفة الأشياء في ذاتها كما تقولون. وهناك تعريف ما شاء الله كثيرة للحقيقة، يمكن بعضها أشار إليها أيضا شيء مظهر في إحدى حواشي هنا، وفي سائر الكتب أيضا ماذا تجدون تعريف ما شاء الله للحقيقة. كل هذه التعريف تمثل هربا من الإشكاليات التي واجهت التعريف السابق للحقيقة، لأنهم واجهوا إشكاليات صعبة لم يستطيعوا حلها. ماذا؟ تدرعوا أمام تلك الإشكاليات بتعريف جديدة ومقاييس جديدة، هربا ممن؟ هربا من الإشكاليات. وإلا لا يوجد ماذا؟ دليل منطقي على هذه التعريف المن للحقيقة. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذه التعريف أغلبها لم يكن كلها فيها خلط بين شيئين، بين الحقيقة في نفسها وبين الهدف الأساسي من اكتشاف الحقائق. هناك خلط في هذه التعاريف بين الحقيقة في نفسها وبين ماذا؟ وبين الهدف الأساسي من محاولة اكتشاف الحقيقة والظفر بالحقيقة. صحيح أنه الغرض من اكتشاف الحقائق واكتساب الحقائق قد يكون هو ماذا؟ واستثمارها في المجال العملي لحياة الإنسان، تطوير واقع الإنسان التقني والحياتي واليومي والعملي والرقي بالمجتمعات، ولكن هذا ليس هو ميزان الحقيقة. ليس هو ميزان الحقيقة. نعم، الحقيقة توظف في خدمة ماذا؟ في خدمة الإنسان. تحاول ماذا؟ نحن من خلال اكتشافها نحاول ماذا؟ أن نطور واقع الإنسان وحياة الإنسان، كما في الحقائق الفيزيائية التي اكتشفت. هي لم تصنع، هي اكتشفت، ولكن ماذا؟ اكتشفت وتطور بها الواقع الحياتي للإنسان. هذا لا يعني ماذا؟ أن ميزان الحقيقة هو تطوير ماذا؟ تطوير واقع حياة الإنسان. على كل حال هذا التعريف ليس صحيحا، ومرادنا من الحقيقة هو ماذا؟ هي بالمعنى الذي ذكره الفلاسفة منذ قديم الزمان، والذي يصمد أمام إشكاليات المثاليين والسوفسطائيين. يعني شنو؟ لدينا هناك واقع خلف الذهن، والفكر البشري والذهن البشري يحاول أن يكتشف ذلك الواقع وأن يظفر بذلك الواقع. فإن تطابقت القضية الذهنية مع الواقع الخارجي فهي حقيقية صادقة صائبة صحيحة، وإن لم تتطابق القضية مع الواقع الخارجي خلف الذهن فإنها ماذا؟ فإنها كاذبة وليست صحيحة. هذه مقدمة يأتي الجواب إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.